بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ربما ذكرت قول الشاعر: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ولم يقل أحد من المسلمين إنهم كانوا في حياته يقسمون به ويتوسلون بذاته، بل حديث الأعمى الذي رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وغيرهم ألفاظه صريحة في أن الأعمى إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المؤلف رحمه الله يبين في هذا المبحث أن التوسل بالحي إنما يكون بدعائه وشفاعته لا بذاته والإقسام على الله به، فإن التوسل بذات الشخص أو بحرمة الشخص أو بجاه الشخص من البدع الذي لم يدل عليه دليل من الكتاب ولا السنة، ولكن دلت الأدلة على أنه يتوسل بدعاء الحي الحاضر وشفاعته، هو يدعو وأنت تؤمن. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني بدعائه وشفاعته، فإذا قحطوا وتأخر المطر طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم فيدعو وهم مؤمنون، ولم يكونوا يتوسلون بذاته أو بحرمته أو بجاهه، وإنما يتوسلون بدعائه وشفاعته. فالتوسل بدعاء الحي الحاضر مشروع، هو يدعو وأنت تؤمن. ولهذا قال الفقهاء والعلماء: يستحب الاستسقاء بأهل الصلاح والدين، والأولى أن يكونوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقحطوا في زمن عمر رضي الله عنه، استسقى بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه أمر العباس أن يدعو وأن يسأل ربه أن يغيثهم ويسقيهم المطر وهم مؤمنون. فاستسقى عمر رضي الله عنه بالعباس لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويستسقى بأهل الدين والصلاح، وإذا كانوا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى من غيرهم لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا استسقى عمر بالعباس ولم يكونوا يتوسلون بذات النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولو كان توسلهم في حياته هو إقسام به على الله وتوسل بذاته من غير أن يدعو لهم لأمكن ذلك بعد مماته، ولكان توسلهم به أولى من توسلهم بالعباس. لو كان الصحابة توسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لما عدلوا إلى العباس في زمن عمر، توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لأن ذاته الشريفة موجودة في قبره، وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فجسده طري عليه الصلاة والسلام، لا تأكل أرض أجساد الأنبياء. فلو كانوا يتوسلون بذات العباس لتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذات النبي صلى الله عليه وسلم أوجه وأوجه. فلما عدلوا، لما عدل الصحابة هم أعلم الناس وأفضل الناس وأعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما عدلوا عن التوسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته إلى العباس، دل على أنهم لم يتوسلوا بذاته، وإلا لأمكن أن يتوسلوا بذاته بعد مماته، دل على أنهم إنما يتوسلون بدعائه لا بذاته ولا بالإقسام على الله به، كما ثبت ذلك في الصحاح أنهم توسلوا في الاستسقاء بدعائه. قال المؤلف رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ربما ذكرت قول الشاعر: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصبة للأرامل. ويصف الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه القصيدة لأبي طالب تسمى اللامية، قصيدة طويلة، ومنها قوله كما ذكر المحقق: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل. وقال فيها: فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. يعني الرسول قال: وأبيض، يعني الرسول، يستسقى الغمام بوجهه، وهذا هو الشاهد، يستسقى الغمام المطر بوجهه، يعني بدعائه، يستسقى الغمام بوجهه، يستسقى الغمام بوجهه. فالاستسقاء إنما يكون بالحي الحاضر لا بالميت ولا بالغائب ولا بذات الحاضر، وإنما يستسقى بدعائه. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، هذا قول أبي طالب يعني الرسول عليه السلام. ثمال اليتامى عصفه الأرامل، هذا وصفه عليه الصلاة والسلام، كما صفته خديجة في أول بعثة لما جاءه الملك ورعب منه، ذهب إلى خديجة خائفا وجلا، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وهنا وصف أبو طالب فقال ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يعطف على اليتامى ويحسن إليهم ويمسح رؤوسهم ويقربهم، وكذلك الأرامل والمساكين، هذا خلقه وهذا وصفه عليه الصلاة والسلام. والشاهد قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه المطر. قال المؤلف رحمه الله ولم يقول أحد من المسلمين إنهم كانوا في حياته يقسمون به ويتوسلون بذاته أبدا، وإنما كانوا يتوسلون بدعائه وشفاعته. بل حديث الأعمى الذي رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وغيرهم ألفاظه صريحة في أن الأعمى إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قد بسطت ألفاظه في مواضع أخرى. المؤلف بسط حديث الأعمى في قاعدة في التوسل الوسيلة، وهو كتاب أكبر من هذا. قال المؤلف وفي أول الحديث أن الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يرد إليه بصره، فهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي تقضيها، اللهم فشفعه فيا. وفي رواية ثانية رواه أحمد والبيهقي وغيرهما اللهم شفعه فيا وشفعني فيه، شفعه فيا يعني اقبل دعاءه، وشفعني فيه اقبل دعائي في أن تقبل دعاءه. حديث الأعمى كما قال المؤلف رحمه الله رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وغيرهم، هو حديث صحيح ثابت. قد ذكر المؤلف رحمه الله في أول رسالة أن العز بن عبد السلام قال إن صح حديث الأعمى فيجوز الإقسام على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيجيب المؤلف على هذا. حديث الأعمى صحيح، ولكن حديث الأعمى ليس فيه أن الأعمى توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما توسل بدعائه مثل ما كان يفعل الصحابة. وذلك أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أدعو الله أن يرد بصري، أن يرد إليه بصري، فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله، قال فادعه، قال فأت الميضة وتوضأ وقل كما جاء في الحديث اللهم إني أسألك وأتوجه إليك، كما في هذا الحديث اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي تقضيها، اللهم فشفعه فيا. الأعمى لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له، طلب من النبي أن يدعو الله له، فتوسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك في حاجتي أن تقضيها لي، اللهم فشفعه فيا يعني فاقبل دعاءه. في رواية ثانية رواه أحمد والبيهقي وغيره اللهم شفعه فيا وشفعني فيه، اللهم شفعه فيا يعني أجب دعاءه، وشفعني فيه أجب دعائي في أن تجيب دعاءه. نعم.
وفي أول الحديث أن الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو الله أن يرد إليه بصره، فهو طلب من النبي الدعاء، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي تقضيها، اللهم فشفعه فيا. وفي رواية ثانية رواها أحمد والبيهقي وغيرهما اللهم شفعه فيا وشفعني فيه. فلما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو، أمره أن يدعوه أيضا كما قاله ربيعة بن كعب الأسلمي أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، فإن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسؤاله الإنسان قد يكون مشروطا بشروط، وقد يكون هناك مانع كاستغفاره للمنافقين، فدعاؤه من أعظم الأسباب في حصول المطلوب، ولكن السبب قد يكون له شروط وموانع. فإذا كان إبراهيم قد استغفر لأبيه فلم يغفر له، وقيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنافقين سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، وقيل له ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لم يمنع ذلك أن يكون دعاء إبراهيم ومحمد عند الله أعظم الدعاء إجابة، وجاههم عند الله أعظم جاها للمخلوقين وهما الخليلان وهما أفضل البرية، لكن الدعاء وإن كان سببا قويا فالكفر مانع معارض، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، وقد حرم الجنة على الكافرين والمنافقين، وإن استغفر لهم محمد وإبراهيم لوجود المانع لا لتنقص جاه الشفيع العظيم القدر.
نعم، الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأل النبي أن يدعو له أمره أن يدعو هو أيضا، فالرسول يدعو الله أن يرضي البصرة، والأعمى يدعو ربه أن يشفع فيه نبيه، ولهذا قال فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أمره أن يدعو هو أيضا، كما قال له ربيعة بن كعب الأسلمي أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وحديث ربيعة قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوءه وحاجته فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. انظر همة عالية ربيعة. قال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. المؤلف يقول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله الإنسان قد يكون مشروطا بشروط وقد يكون هناك مانع. مثال الأول سؤال ربيعة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله أن يجعله مرافقا له في الجنة، هذا مشروط بشرط، فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، فصار مشروطا بشرط، يعني أنا سوف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سأشفع لك وسأسأل الله لكن بشرط كثرة السجود، أن تعلم نفسك بكثرة السجود. فإذا وجد الشرط وجد المشروط، وإذا لم يوجد فلا يوجد. فإن عانه بكثرة السجود دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب الله دعاه، وإن لم يعن فلا. وقد يكون الشرط له مانع، قد يكون السبب له مانع، فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم سبب في الإجابة، وهو أعظم الأسباب لحصول المطلوب، لكن هذا السبب مشروط بشرط وهو كثرة السجود. وقد يكون السبب له مانع فلا يحصل، مثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين وسؤال الله لهم واستغفاره لعبد الله بن أبي رئيس المنافقين، ما أجيب دعاؤه عليه الصلاة، لماذا؟ لأن وجود مانع قوي وهو الكفر، فهؤلاء كفار والكفر مانع، كما أن إبراهيم عليه السلام دعا الله لأبيه ولم يجب الله دعاءه لأن أباه كافر والكفر مانع. ولهذا قال المؤلف قد يكون هناك مانع كاستغفار المنافقين، فدعاؤه الرسول عليه السلام من أعظم الأسباب لحصول المطلوب، ولكن السبب قد يكون له شروط وموانع. فإذا كان إبراهيم قد استغفر لأبيه فلم يغفر له، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، وقيل له ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لم يمنع ذلك أن يكون دعاء إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام عند الله أعظم الدعاء إجابة، وجاههما عند الله أعظم جاه للمخلوقين، وهما الخليلان وهما أفضل البرية، البرية الخلق. لكن الدعاء وإن كان سببا قويا، يعني دعاء إبراهيم ودعاء محمد عليه الصلاة سبب قوي والله يجيب دعاءهما، لكن وجد مانع، فهذا المانع هو الكفر، والكفر مانع معارض. فإن الله قال فإن الله لا يغفر أن يشرك به، وقد حرم الله الجنة على الكافرين والمنافقين، وإن استغفر لهم محمد وإبراهيم لوجود المانع لا نقص جاه الشفيع العظيم القادم عند الله تعالى. والله تعالى ربط الأسباب بالمسببات، وكل شيء في الوجود لا يحصل به المطلوب وحده، بل لا بد من أسباب أخرى تعينه، ولا بد من موانع تزال. فمثلا السلاح سبب في أي شيء؟ سبب في حصول المطلوب، حصول القتل. السلاح المجاهد حينما يجاهد يأخذ السلاح، والسلاح سبب في هزيمة الكفار وقتلهم، لكن هذا السلاح لا بد له من أسباب مساعدة، وهو تأخذ يد يكون بيد وتكون اليد قوية، ولا بد أن يكون يزال المانع وهو الشيء الذي يضرب به السلاح. فإذا لم توجد أسباب أخرى فالسلاح هذا سبب، لكن لا بد من أسباب أخرى، يأخذ شخص ويكون يده قوية، أما إذا كان يده ليست قوية لا يستطيع، عنده خوف وجل رعديد يسقط السلاح من يده ويأخذه عدوه، وكذلك لا بد أن يكون السبب لا يوجد مانع. فإذا كان السلاح لك تضرب في حديد ما يفيد وجود المانع، إذا وجدت الأسباب الأخرى وانتفت الموانع حصل. فكذلك الآن فكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وإبراهيم دعاؤهما سبب قوي في الإجابة، لكن لا بد من وجود الشروط الأخرى. من الشروط مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة: أعني على نفسك بكثرة الشروط. ومن الموانع أن ينتفي الكفر، فإن الكافر من الكفر مانع. ولهذا إبراهيم عليه السلام دعا لأبيه فلم يستجب دعاؤه، ونوح كذلك دعا ربه قال ربي إن من أهلي، قال الله إنه ليس من أهلك لأنه ابن الكافر. ومحمد عليه السلام استغفر لعمه أبي طالب لما حضرت الوفاة، كان يحميه ويذوده ويدافع عنه وحرص على هدايته عند الموت، فلم تقدر له ولم يقدر الله له الهداية، ومات على الشرك وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فحزن النبي صلى الله عليه وقال: لا أستغفر لك ما لا منهاك. فاستغفر له ودعا له فنهاه الله، وأنزل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونهى عن استغفار المشركين، قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. نعم.
ثم قال رحمه الله: وكذلك ثبت عنه في الصحيح أنه قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. وقد قال تعالى: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم اعتذر عن إبراهيم بقوله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فهو صلى الله عليه وآله وسلم قال لربيعة: سل. قال: أسأل مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ فقال: بل هو ذاك. قال: عني على نفسك بكثرة السجود، فإن المطلوب عال لا ينال بمجرد الدعاء، بل لا بد من عمل صالح يكون من صاحبه، يكون عونا للداعي. فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. كذلك أمر الأعمى لما طلب منه الدعاء له أن يعينه هو أيضا بصلاته ودعائه، وقال: صل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، أي بدعاء نبيك وشفاعته، كما قال عمر: كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا.
نعم. يقول مالك: كذلك ثبت في الصحيح عنه في الصحيح أنه قال: استأذنت ربي في أن أزور في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أمه وهي في طريقه، فبكى وأبكى من حوله، وقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم أذن، لأنها ماتت على دين قومها في الجاهلية، ماتت على دين قومها، ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم صغير ما أدركت الإسلام، وأهل الجاهلية أمرهم إلى الله. وأما والد النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح في صحيح البخاري أن رجلا قال: أين أبي؟ قال: في النار. فلما ولى دعا فقال: إن أبي وأباك في النار. وهذا دليل على أن والده عليه الصلاة والسلام بلغته الدعوة، ولهذا قال إنه في النار. وأما أمه فلم يأذن الله له في أن يستغفر الله، لأنه مثل عليه قومه في الجاهلية أمره إلى الله، لكنه أذن له في الزيارة. فالزيارة تجوز لغير المسلم، يجوز أن تزور غير المسلم الكافر فيلق قلبك وتتذكر الآخرة، ولكن لا تدعو له. وأما المسلم فإنك تزوره وتدعو له، فزيارة الكافر فيها تذكر الآخرة ورقة في القلب فقط، فيها منفعة للحي. وزيارة المؤمن فيها منفعة للحي ومنفعة للميت، منفعة للحي في أن يتذكر الآخرة ويرق قلبه، ومنفعة للميت في أن يدعو له الزائر. قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه نزلت في أبي طالب لما استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، نهاه الله. ثم اعتذر عن إبراهيم بقوله، إن إبراهيم استغفر لأبيه وهو كافر، بيّن الله عذره، عذره أنه لم يتبين له أنه عدو لله، جعله أولا قبل أن يتبين، استغفر له قبل أن يتبين له أنه عدو لله، فلما تبين له ترك الدعاء. ولهذا قال تعالى: ثم اعتذر عن إبراهيم بقوله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فهو صلى الله عليه وسلم قال لربيعة: سل. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قال: بل هو ذاك. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. قال المؤلف: فإن المطلوب عال لا ينال بمجرد الدعاء، المطلوب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأمر عالي، أمر شريف. الرسول صلى الله عليه وسلم منزلته عالية، منزلته الوسيلة، وهي أعلى بيت وأعلى درجة في الجنة. وربيعة سأل مرافقته، هذا أمر عظيم، أمر عالي. فإن المطلوب عالم لا ينال بمجرد الدعاء، بل لا بد من عمل صالح يكون من صاحبه، يكون عونا للداعي. فقال أعني على نفسك بكثرة السجود. كذلك أمر الأعمى لما طلب منه الدعاء أن يعينه هو أيضا بصلاته ودعائه، قال صلي وادعو أنت، قال صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، أي بدعاء نبيك وشفاعته، كما قال عمر كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يعني بدعائه. نعم.
ثم قالوا معلوم أنهم إنما توسلوا بدعاء العباس كما كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا فعله عمر بين المهاجرين والأنصار عام الرمادة ولم ينكره أحد، ولم يقله بل التوسل بذات النبي والإقسام به مشروع، فلما يعدل عن التوسل بالرسول إلى العباس؟ فلما أقر عمر على ذلك ولم ينكره أحد علم أن ما فعله عمر وأصحابه معه هو المشروع دون ما يخالفه. وكذلك أمر الأعمى يتوسل بدعائه وشفاعته، ويدل على ذلك قوله في آخر الحديث اللهم فشفعه في، علم أنه كان يدعو ويشفع له، وأن الأعمى إنما يتوسل بدعائه وشفاعته، وإلا فكان يقول اللهم وهذا شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والتوسل بدعائه وشفاعته هو التوسل الذي كان الصحابة يعرفونه ويفعلونه، وهو معنى التوسل به عندهم، كما قد بين ذلك حديث عمر وحديث الأعمى. ولكن من الناس من ظن أن المراد بلفظ التوسل به هو التوسل بذاته أو الإقسام بذاته، وهذا غلط على الصحابة.
نعم، المؤلف يبين أن التوسل إنما يكون بالدعاء والشفاعة لا بالذات، ويقول معلوم أنهم الصحابة يعني لما توسلوا بدعاء العباس كما كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما توفي عليه الصلاة والسلام توسلوا بدعاء العباس. فالمؤلف هذا فعله عمر بين المهاجرين والأنصار عام الرمادة، عام الرمادة سنة 18 من الهجرة في خلافة عمر، وهي سنة أصاب الناس فيها جد وشدة وقحط حتى سودت الأرض وصار لونها شبه الرماد من قلة المطر، فسمي العام عام الرمادة. استسقى عمر رضي الله عنه وأمر العباس أن يدعو، فدعا الله فسقوا، ولم ينكر أحد، ولم ينكره أحد، ولم يقل له لعمر بل التوسل بذات النبي والإقسام به مشروع. لو كان التوسل بذات النبي لما يعدل عن التوسل بالرسول إلى التوسل بالعباس ويقر الصحابة؟ فلما أقر عمر على ذلك ولم ينكر أحد علم أن ما فعله عمر وأصحابه معه هو المشروع دون ما يخالفه. وكذلك أمر الأعمى أن يتوسل بدعائه وشفاعته، ويدل على ذلك قوله في آخر الحديث اللهم فشفعه فيا، علم أنه كان يدعو ويشفع له، وأن الأعمى إنما يتوسل بدعائه وشفاعته. وإلا فكان يمكن أن يقول اللهم إني أتوسل بذات نبيك. والتوسل بالدعاء والشفاعة هو التوسل الذي كان الصحابة يعرفونه ويفعلونه، وهذا هو معنى التوسل عندهم، كما في حديث عمر وفي حديث الأعمى. قال المؤلف ولكن من الناس من ظن أن مراد بلفظ التوسل هو التوسل بذاته أو الإقسام به وهذا غلط على الصحابة. بعض الناس يظن أن الصحابة كانوا يتوسلون بذات النبي صلى الله عليه وسلم ويقسمون على الله بذاته، قالوا هذا غلط من الصحابة. وأما كلام العلماء في أن ذلك مشروع وغير مشروع سيبين المؤلف رحمه الله كلام العلماء بالتوسل بالذات والإقسام على الله. نعم. وأما كلام العلماء
في أن ذلك مشروع أو لا، فقد ذكر السائل النقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أن ذلك منهي عنه، وما ذكر عن أبي محمد بن عبد السلام يوافق ذلك. وأما استثناء الرسول إن صح حديث الأعمى فهو رحمه الله لم يستحضر الحديث بسياقه حتى يتبين له أنه لا يناقض ما أفتى به، بل ظن أنه يدل على محل السؤال فاستثناه بتقدير صحته. والحديث صحيح لكن لا يدل على هذه المسألة كما تقدم.
نعم، المؤلف رحمه الله يبين أن المنقول عن العلماء التوسل بالشفاعة لا التوسل بالذات. وأما التوسل بالذات فالعلماء لهم كلام، قال وأما كلام العلماء في أن ذلك مشروع فقد ذكر السائل النقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أن ذلك منهي عنه في أول السؤال في أول الرسالة لما نقل قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا ينبغي لأحد أن ندعو الله إلا به وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك وهو قول أبي يوسف قال أبو يوسف بمعقد العز من عرشك هو الله فلا أكره هذا وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام. قال القدوري المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا يجوز. يقول المؤلف أما كلام العلماء في ذلك لأن ذلك مشروع فقد ذكر السائل النقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أن ذلك منهي عنه توصل بحق فلان بحق أنبيائك بحق رسلك. وقال القدوري المسألة بخلقه لا تجوز وما ذكر عن أبي محمد بن عبد السلام يوافق ذلك. وأما استثناء الرسول إن صح حديث الأعمى فهو رحمه الله لم يستحضر الحديث بسياقه حتى يتبين له أنه لا يناقض ما أفتابه. نقل المؤلف رحمه الله عن العز بن عبد السلام في فتاوى قال وسورة اللفظ أنه قال يعني العز بن عبد السلام لا يجوز التوسل في الدعاء بأحد من الأنبياء والصالحين إلا برسول الله إن صح حديث الأعمى. فكأن العز بن عبد السلام يقول إن صح حديث الأعمى فيجوز التوسل بذات الرسول عليه الصلاة والسلام. المؤلف يناقش في هذا يقول ما ذكر عن أبي محمد بن عبد السلام يوافق ذلك يوافق ما نقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف يعني العز بن عبد السلام يوافقهم في أنه لا يجوز التوسل بالذات إلا في النبي خاصة إذا صح حديث الأعمى. المؤلف اعتذر عنه قال وأما استثناءه الرسول إن صح حديث الأعمى فهو رحمه الله لم يستحضر الحديث بسياقه حتى يتبين له أنه لا يناقض ما أفتابه. يقول العز بن عبد السلام أفتى بأنه لا يجوز التوسل بالذات إلا في النبي خاصة إذا صح حديث الأعمى. يقول المؤلف رحمه الله إن العز بن عبد السلام لو قرأ الحديث وتأمله لتبين له أن حديث الأعمى فيه توسل بالدعاء بالذات وأنه لا يوافق ما قره. يقر العز بن عبد السلام أنه لا يجوز التوسل بالذات إلا في النبي خاصة. يقول المؤلف حتى النبي لا يجوز التوسل بذاته لو قرأت الحديث وتأملته لوجدت أنه يوافق ما أفتيت به ولا يناقضه. يقول فهو رحمه الله لم يستحضر الحديث بسياقه حتى يتبين له أنه لا يناقض ما أفتى به بل ظن أنه يدل على محل السؤال. قال فاستثناؤه بتقدير صحته كأن عز وجل يقول أستثني الرسول لا يجوز التوسل بالذات ولا بالشخص إلا أستثني من ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إن صح حديث الأعمى. يقول المؤلف والحديث صحيح لكن لا يدل على هذه المسألة. نعم الحديث صحيح لكن لا يدل على التوسل بالذات وإنما الحديث فيه التوسل بالشفاعة والدعاء لا بالذات. نعم
ثم قال وأما ما نقله السائل عن القشيري فأجبت عن هذه المسألة لا يدل عليها نفي ولا إثبات وقد ذكر المروذي في منسكه عن الإمام أحمد بن حنبل
كان العبارة فيها على العبارة وأما ما نقله السائل عن القشيري فأجبت أن هذه المسألة لا يدل عليها نفي ولا إثبات. نقل المؤلف عن القشيري فقال ما ذكر الشيخ أبو القاسم القشيري في كتاب مسمى التحبير في علم التذكير المشتمل على تفسير معاني أسماء الله عز وجل وسورة اللفظ أنه قال علم الحق سبحانه أنه ليس لك أسامي مرضية المخلوق فقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولا أن تكون بأسماء ربك داعية خير لك من أن تكون بأسماء نفسك مدعية فإنك إن كنت بك كنت بمن لم يكن هو المخلوق لأنه كان مع عدما وإذا كنت به يعني بالله كنت بمن لم يزل شتان بين وصف وبين وصف. قلنا فيما نقل عن القشيري فأجبت أن هذه المسألة لا يدل عليها نفي ولا إثبات يعني كان المؤلف كان أجاب بجواب مجمل ما نقله السائل عن القشيري نسأل أن نقل عنه أنه قال يعني تدعو بأسماء ربك ولا تدعو بأسماء نفسك وقال من عرف اسم ربه نسي اسم نفسه بل من صاحب اسم ربه تحقق بروح أنسه قبل وصوله إلى دار قدسه بل من عرف اسم ربه سمت رتبته وعالت في الدارين منزلته. يعني يقول أن ما نقلها السائل عن القشيري أجبت عن هذه المسألة أو أن هذه المسألة لا يدل عليها نفي ولا إثبات. هذا كلام مجمل. القشيري يقول ادعو الله بأسماء ربك ولا تدعو بأسماء نفسك يقول هذه المسألة لا يدل عليها نفي ولا إثبات مجمل. هذا كلام المؤلف يبين هذا المجمل في رسائل الأخرى. نقل وقد ذكر المروذي. نعم
وقد ذكر المروذي في منسكه عن إمام أحمد بن حنبل
المروذي هذا من أخص أصحاب الإمام أحمد وأبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي. وهناك المروزي كلاهما أبو بكر، أبو بكر المروزي وأبو بكر المروذي. والحنابلة يفرقون بينهما في كتبهم، وأنه إذا أريد المروذي قال المروذي، وإذا أريد المروزي قال أبو بكر المروزي. إذا أراد المروزي ذكروا الكنية أبو بكر، وإذا أراد المروذي حذفوا الكنية، لأن المروذي والمروزي اختلف الكتابة فيها، الذال والزاء يحصل خطأ فلا تدري هل هو المروذي ولا المروزي. وقد تكتب الذال فتكون زاي يخطئ فيها الخاطئ، وتكتب الزاي فتكون ذال. قال المروذي قال المروذي يمكن تتحصف على بعض الناس فتكون زاي فيكون المروزي، ويقال المروزي قال المروزي تتصحف على بعض الناس فتكون ذال. فاصطلح الحنابلة على أن يفرقوا بينهما، إذا أريد المروذي حذف أبو بكر، وإذا أريد المروزي قالوا أبو بكر. ومن خص أصحاب الإمام أحمد كان يحب ويتوسط إليه، قيل وهو الذي غمض عيني الإمام أحمد لما توفي وغسله، والذي غسله. ومن السبعة الكبار الذين رووا المسائل الكبيرة عن أحمد الذين يعبر عنهم بالجماعة، وهم عبد الله وصالح ابن الإمام وحنبل ابن عمه وإبراهيم الحربي والمروذي والميموني وأبو طالب حميد، ولما ماتوا فينا بجواله. هكذا قال المحقق وحال على الإنصاف وطبقة الحنابلة والمقصد الأرشد وتهي البغداد إلى آخره. نعم.
وقد ذكر المروذي في منسكه عن الإمام أحمد بن حنبل أن الداعي المسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوسل به في دعائه، فهذا النقل يجعل معارضا لما نقل عن أبي حنيفة وغيره. ونقل أيضا عن عثمان بن حنيفة أنه أمر رجلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء، لكن لم يقل فيه اللهم فشفعه فيا. وقد تكلمت على إسناد ذلك وهل هو ثابت أم لا، وبسطت الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، وبينت أنه بتقدير ثبوته يكون معارضا لما فعله عمر بمحتضر من المهاجرين والأنصار، وإذا كانت مسألة نزاع ردت إلى الله والرسول.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله الصحابة توسلوا بدعاء العباس ولم يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اتفق عليه الصحابة معظم من الصحابة. ولكن يعارض هذا نقل، هذا النقل الأول عن الإمام أحمد، قد ذكر المروذي في منسكه ناقل عن الإمام أحمد أنه الذي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتوسل به في دعائه، فيقول اللهم أن يتوسل إليك بنبيك، معناه يتوسل بذاته بعد وفاته. وكذلك أيضا روي عن عثمان بن حنيفة أنه أمر رجلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء، يا الله يتوسل لك بنبيك نبي رحمة، لكن لم يقل فيه اللهم فشفعه فيا. المؤلف يقول تكلمت على إسناد ذلك وهل هو ثابت أم لا، وبسطت الكلام على ذلك غير هذا الموضع، ولعل في قاعدة في التوسل والوسيلة. يقول المحقق والرواية المشار إليها هي ما رواه البيهقي في دلائل النبوة وما بعدها، وعند الطبراني في الصغير، ومع هذا فقد روى البيهقي نفسه قبل تلك الرواية رواية أصح منها سندا، وفيها فشفعوا فيا، رواه بعض أهل السنة وأحمد وغيره. يقول المؤلف رحمه الله تكلمت على إسناد، على هذا الإسناد الذي روى عن الإمام أحمد المروذي في منسكه نقل عن الإمام أحمد أن الداعي المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم له نتوسل بدعائه يعني بذاته. وكذلك عثمان بن حنيف أمر رجلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء، لكن لم يقل فيه اللهم فشفعوا فيا. فكيف الجواب عن ذلك؟ المؤلف قد تكلمت على إسناد ذلك وهل هو ثابت أم لا، وبسطت الكلام وبينت أنه بتقدير ثبوته يكون معارضا لما فعله عمر بمحضر من المهاجرين والأنصار. يعني لو ثبت هذه الرواية ما نقله المروذي عن أحمد رحمه الله أنه يجيز للداعي أن يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لو ثبت عن عثمان بن حنيف أنه أمر رجلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء ويتوسل بذاته، يقول المؤلف بتقدير ثبوته وصحته يكون معارضا لما فعله عمر بمحضر من الصحابة والأنصار. وأيهما يقدم؟ يقدم ما فعله عمر بمحضر من المهاجرين والأنصار، أو يقدم هذه الرواية؟ يقدم ما فعله عمر أصحاب محضر من المهاجرين والأنصار، ثم أيضا يقال هذه المسألة مسألة نزاع فترد إلى الله والرسول. فالصحابة كانوا يتوسلون بدعاء العباس، ورواية الإمام أحمد اللي نقل المروذي أن الداعي يتوسل بذاته، وكذا عثمان بن حنيف. والله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال وما اختلفتم فيه بشيء فحكمه إلى الله. فنقول عندنا الآن نزاع: عمر والصحابة توسلوا بدعاء العباس، وروي عن الإمام أحمد في نقل المروذي أنه يجيز للداعي الذي يسلم على النبي أن يتوسل بذاته. وكذلك نقل عن عثمان بن حنيف أنه أمر رجلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء وتوسل بدعائه. فمتعارضة روايتين تعارض ما فعل عمر والصحابة. والله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. وإذا رددنا هذه المسألة إلى الكتاب والسنة وجدنا أن التوسل بالذات ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة، وأن المشروع هو التوسل بدعاء الحي الحاضر فنردها إلى الله ورسول ونأخذ بما دل عليه الكتاب والسنة. نعم.
وما نقل عن أحمد رضي الله عنه فإنه يشبه ما نقل عنه من جواز الإقسام برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يجب بذلك الكفارة، فإن الإقسام به في اليمين كالإقسام به على الله وكالتوسل بذاته. وهذه الرواية عن أحمد لم يوافقها أحد الأئمة، بل جمهور الأئمة على الرواية الأخرى عنه، وهو أنه لا يشرع الحلف بمخلوق لا النبي ولا غيره، ولا يجب بذلك كفارة. وتلك الرواية اختارها طائفة من أصحابه ونصروها في الخلاف كالقاضي والشريف أبي جعفر وابن عقيل وغيرهم. ثم أكثر هؤلاء يقولون هذا الحكم مختص به لكون الإيمان به بخصوصه ركنا في الإيمان، لا يتم الإيمان إلا بالشهادتين. وذكر ابن عقيل أن حكم سائر الأنبياء كذلك في انعقاد اليمين بالحلف بهم. وأما جماهير علماء المسلمين من السلف والخلف فعلى أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق لا الأنبياء ولا غيرهم، كالرواية الثانية عن أحمد، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة واختيار طائفة من أصحاب أحمد. وهذا القول هو الصواب، فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تحلف إلا بالله، وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
نعم. يقول رحمه الله ما نقل عن أحمد أنه يجيز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل المروذي في منسكه أن الداعي المسلم على النبي يتوسل به في دعائه، يقول هذا النقل عن أحمد بجواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم يشبه النقل الآخر عن الإمام أحمد، وهو أنه يجيز الإقسام بالرسول صلى الله عليه وسلم، يجيز الإنسان أن يحلف بالرسول. إذن الإمام أحمد روى عنه المروذي في منسكه جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف هذا يشبه أيضا ما نقل عن أحمد أنه يجيز الإقسام الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة يقول النبي، وأنه يجب بذلك الكفارة، وأنه يجب بذلك الكفارة يعني إذا حلف. قال فإن الإقسام به في اليمين كالإقسام به على الله وكالتوسل بذاته. وهذه الرواية عن أحمد لم يوافقه أحد من الأئمة، بل جمهور الأئمة على الرواية الأخرى عنه، وهنا لا يشرع الخلف بمخلوق لا النبي ولا غيره ولا يجب بذلك كفارة. وهذه الرواية اختارها طائفة من أصحابه ونصروها في الخلاف كالقاضي والشريف أبي جعفر وابن عقيل وغيرهم. يقول المؤلف رحمه الله إن هذه الرواية التي رويت عن الإمام أحمد في جواز التوسل بالذات تشبه الرواية الأخرى التي نقلت عن الإمام أحمد في جواز الإقسام بالرسول والحلف به وأنه يجب ذلك كفارة. قال فإن الإقسام به في اليمين كالإقسام به على الله، الإقسام به كون يحلف يقول النبي هذا يمين يقسم به في اليمين، كالإقسام به على الله وكالتوسل بذاته. يعني فإن هذا النقل في جواز الإقسام بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يجب ذلك كفارة، فإن هذا النقل وهو التوسل بالذات يشبه ما نقل عنه من جواز الإقسام بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يجب بذلك كفارة. قال فإن الإقسام به في اليمين كالإقسام به على الله، الإقسام بالرسول في اليمين كان يقول ومحمد، فالإقسام به في اليمين كالإقسام به على الله كما لم يقسم على الله بشيء. يعني الإقسام به في اليمين كالإقسام به على الله كما تقسم به على الله يعني تحلف، وكالتوسل بذاته. وهذه الرواية عن أحمد لم يوافقها أحد من الأئمة، هذه الرواية وهي إيش؟ وهي جواز الإقسام بالرسول عليه الصلاة والسلام لم يوافقها أحد من الأئمة، بل جمهور الأئمة على الرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهو أنه لا يشرع الحلف بمخلوق لا النبي ولا غيره. إذن هذه الرواية الإمام أحمد روايتها، الرواية الأولى يجوز الإقسام بالرسول والتوسل بذاته، والثانية لا يجوز، فالأولى ضعيفة لأنه لم يوافق أحد من الأئمة. فالجمهور الأئمة على الرواية الأخرى وهو أنه لا يشرع الحلف بمخلوق لا النبي ولا غيره ولا يجب ذلك كفارة. لا يحلف بالمخلوق مطلقا للنبي ولا غيره ولا السماوات ولا الأرضين ولا العرش، لا يشرع الحلف بالمخلوق للنبي ولا غيره ولا يجب بذلك كفارة. قال المؤلف: وتلك الرواية اختارها طائفة من أصحابه ونصروها، هذه الرواية اختارها طائفة من أصحابه ونصروها، يعني أنه لا يشرع الحلف بالمخلوق، اختار طائفة من أصحابه من المحققين ونصروها في الخلاف، كالقاضي أبو يعلى والشريف أبي جعفر هو شيخ الحنابلة في العراق، وابن عقيل، وابن عقيل هو أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي، متوفى سنة 430، تتلمذ على القاضي أبي يعلى والخطيب البغدادي وأبي إسحاق الشيرازي، وأخذ عنه خلق كثير من الشريف بن الزاغوني. إذن الروايات الأخرى التي فيها أنه لا يشرع الحلف بالمخلوق للنبي ولا غيره هي التي اختارها جماعة من أصحاب الإمام أحمد ونصروها، وتلك الرواية اختارها طائفة من أصحابه ونصروها في الخلاف، كالقاضي والشريف أبي جعفر بن عقيل وغيرهم. نعم، إذا الصواب إلى الإمام أحمد له روايتان: رواية يجوز التوسل بذات الرسول والاقتصام به، ورواية يحرم التوسل به، فأي العمل على الثانية. نعم، لأن هذا كان أولا. نعم.
ثم أكثر هؤلاء يقولون: هذا الحكم مختص به لكون الإيمان به بخصوصه ركنا في الإيمان، لا يتم الإيمان إلا بالشهادتين. وذكر ابن عقيل أن حكم سائر الأنبياء كذلك في انعقاد اليمين بالحلف بهم، وأما جماهير العلماء المسلمين من السلف والخلف فعلى أنه لا ينعقد اليمين بالمخلوق لا الأنبياء ولا غيرهم، كالرواية الثانية عن أحمد، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة واختيار طائفة من أصحاب أحمد.
نعم،
وهذا القول هو الصواب، فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تحلف إلا بالله، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي السنن عنه أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقة، وذلك لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم إثما من الكذب. وهذا يوافق أظهر قولي العلماء أن النهي عن الحلف بالمخلوقات نهي تحريم لا نهي تنزيه، وهذا قول أكثر العلماء وواحد قولين في مذهب الشافعي وأحمد.
نعم، المؤلف رحمه الله يبين أن أكثر الذين نقلوا عن الإمام أحمد أنه يجيز الإقسام بالرسول صلى الله عليه وسلم يقولون: هذا الحكم مختص به بالرسول، لا يجوز الحلف بغير الرسول. قالوا: الحلف بالرسول جائز والتوسل به جائز لكون الإيمان به بخصوصه ركن في الإيمان، لا يتم الإيمان إلا بالشهادتين، وأما غيره فلا، الرسول فلا يقسم، إنما يقسم بالرسول. هذه الرواية، مع أن الرواية الأخرى أصح منها، قالوا: هذا الحكم مختص به لكون الإيمان به بخصوصه ركن في الإيمان، لا يتم الإيمان إلا بالشهادتين. وذكر ابن عقيل أن حكم سائر الأنبياء كذلك في انعقاد اليمين بالحلف بها، ذكر ابن عقيل أبو الوفاء بن عقيل أن حكم سائر الأنبياء في انعقاد اليمين بالحلف بها، يعني كذلك ابن عقيل زاد الإمام أحمد روي عنه جواز الإقسام بالرسول صلى الله عليه وسلم، وابن عقيل زاد فقال: يجوز الحلف بسائر الأنبياء والرسل، يجوز الحلف بموسى وعيسى. ذكر ابن عقيل أن حكم سائر الأنبياء كذلك في انعقاد اليمين بالحلف بهم. وأما جماهير العلماء الكثيرون، جماهير العلماء من السلف والخلف فعلى أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق، الجماهير من العلماء قالوا: لا تنعقد اليمين بمخلوق، لا الرسول ولا غيره، الأنبياء ولا غيرهم، كالرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة واختيار طائفة من أصحابه. والمؤلف: هذا القول هو الصواب، القول بأنه لا يجوز الحلف بالرسول، هذا القول هو الصواب، لأنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحلفوا بالله، وقال: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذا هذا القول هو الصواب، لماذا أنه لا يجوز الحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحلفوا إلا بالله، قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي السنن عنه أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، هذا الخبر مشهور عن ابن مسعود. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ أول عدد الحديث: لا تحلفوا إلا بالله، من كان حلف فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك. وأما قول مسعود بن عباس: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لماذا؟ لأن الحلف بالله تعظيم لله، والحلف بالله كاذبا ذنب عظيم، لكن مع كونه ذنب الحلف بالله كاذبا هذا في سمع فيه أمران: الأمر الأول التوحيد وهو الحلف بالله، والأمر الثاني الكذب وهي سيئة. أما الحلف بغير صادقا ففيه الشرك، سيئة الشرك وحسنة الصدق. وإذا قابلت حسنة التوحيد مع حسنة الصدق أيهما أعظم؟ حسنة التوحيد. وإذا قابلت سيئة الكذب مع سيئة الشرك وجد سيئة الشرك أعظم. هذا من فقه المسعود. وإذا قال المسعود: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغير صادقا. قال: وذلك لأن الحلف بغير الله شرك، لا الحلف بالله توحيد والحلف بغير الشرك، والشرك أعظم إثما من الكذب. وهذا يوافق أظهر قول العلماء أن النهي عن الحلف بالمخلوقات نهي تحريم لا نهي تنزيه، وهذا قول أكثر العلماء وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. نعم.
ثم قال: وإذا كان الحلف بغير الله من باب الشرك فمعلوم أنه لا يجوز أن يشرك به ولا يعدل به ولا يساوي به الأنبياء وغيرهم. قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف: كان قوم يدعون الملائكة والأنبياء، فأنزل الله هذه الآية بين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجونه ويخافونه، كما أن سائر العباد يتقربون إلى الله ويرجونه ويخافونه، فلا يجوز دعاء الملائكة والأنبياء. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما شاء الله وشئت.
نعم. المؤلف يقول: إذا كان الحلف بغير الله شرك من باب الشرك فمعلوم أنه لا يجوز أن يشرك به ولا يعدل به ولا يسوى به الأنبياء. إذا كان الحلف بغير الله من باب الشرك فمعلوم أنه لا يجوز أن يشرك به ولا يعدل به ولا يسوى به الأنبياء ولا غيرهم. إذا كان شرك فلا يسوى أحد بالله. إذا كان الحلف بالله توحيد والحلف بغيره شرك، فإنه في هذه الحالة إذا كان الحلف بغير الله شرك فلا يجوز أن يعدل به سواه ولا يسوى به الأنبياء. فإذا حلف بالنبي أو غير ما سواه بالله، إذا كان الحلف بغير الله باب الشرك فمعلوم أنه لا يجوز أن يشرك به ولا يعدل به ولا يسوى به الأنبياء وغيرهم، لأن الحلف حلف بغير الله شرك، فلا يجوز أن يشرك به. إذا كان شرك لا يجوز أن تفعل الشرك، ولا يجوز أن تعدل به، ولا يجوز أن تعدل شيء أحد ما خلقت به. قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ولا يسوى به الأنبياء وغيرهم. ثم ذكر المؤلف أدلة، فقال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. بيّن تعالى أن الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة تقرب إليه وطاعته، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائف من السلف: كان قوم يدعون الملائكة والأنبياء، فأنزل الله هذه الآية بيّن فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافونه. نفس الأنبياء الذين يدعونهم من دون الله هم يتقربون إلى الله بطاعته ويرجون رحمة ربهم ويخافونه، كما أن سائر العباد يتقربون إلى الله ويرجونه ويخافونه، فلا يجوز دعاء الملائكة ولا الأنبياء. لماذا؟ لأن الملائكة يتقربون إلى الله ويرجون الله ويخافونه، كما أن سائر العباد يتقربون إلى الله ويرجونه ويخافونه، إذن فلا يجوز دعاء الملائكة والأنبياء. نعم. وقد قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم:
وقد قال رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: جعلت لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. فناهم أن يشركوا به حتى في مثل هذه الأقوال. وقد أمر الله أن يقول: نعم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآية. ولما قال عربي: ومن يعصهما فقد غوى، قال: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله. مع أنه قد روي عنه أنه قال: من يعصهما، وذلك لأن هذا إذا قاله من جعل طاعة الرسول تابعة لطاعة الله ويجعله عبدا لله ورسوله لم ينكر عليه الجمع بينهما في الضمير، بخلاف من قد لا يفهم ذلك بل يجعل الرسول ندا كقول القائل ما شاء الله وشاء محمد، وأيضا فقد نهى معاذا وغيره عن السجود له وقال أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا لقبري؟ قال لا. قال فإنه لا يصلح السجود إلا لله. وأيضا فقد ثبت في الصحيح أنهم لما صلوا خلفه قياما وهو قاعد لمرضه قال لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضها بعضا، فنهى من يقوم مع أن قيامهم كان لله لئلا يشبه من يقوم له. وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي الصحيحين أنه قال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي السنن عنه أنه قال لا تتخذوا بيتي عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وفي الصحيح عنه أنه قال لا تطروني كما طرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.
بيّن المؤلف رحمه الله أن الحلف بغير الله هو من باب الشرك، وإذا كان من باب الشرك فلا يجوز أن يشرك به ولا أن يعدل به ولا يسوى به الأنبياء. إذا كان الحلف بغير الله من باب الشرك فلا يجوز أن يشرك به ولا يعدل به سواه. ولهذا في الروايات الصحيحة عن الإمام أحد هي التي عليها الجماهير وهي الصواب أنه لا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحلف بغير الله شرك، وإذا كان شرك فلا يجوز أن يشرك به ولا يعدل به غيره ولا يسوى به الأنبياء ولا غيرهم. قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون به غيره ويسوون به غيره. قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالحلف بغير الله شرك، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا إلا بالله نهي. وفي السنن عنه أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك. قال ابن مسعود لا نحلف بالله كاذبا أحب إلى من حلف بغير صادقا. والحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم إثم من الكذب. وهذا يوافق أظهر قول العلماء أن النهي عن الحلف بالمخلوقات نهي تحريم لا نهي تنزيه، وهو قول أكثر العلماء وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. إذا كان الحلف بغير الله شرك فلا يجوز الشرك مطلقا، ولا يعدل بالله غيره من المخلوقين، ولا يسوى به الأنبياء ولا غيرهم. ولهذا قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ لا يمكن هذا. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فبين سبحانه وتعالى أن الذين يدعونهم من دون الله هم يرجون الله ويخافونه ويطلبون الوسيلة والتقرب إليه بالطاعة بطاعته. قال طائفة من السلف كان قوما يدعون الملائكة والأنبياء فأنزل الله هذه الآية، بين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافونه، كما أن سائر العباد يتقربون إلى الله ويرجون رحمته، فلا يجوز دعاء الملائكة ولا الأنبياء. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ يعني هذا التنديد نوعان، تنديد نوعان، تنديد أكبر هو أن يعبد غير الله، يعني يدعو غيره ويبحث، والثاني تنديد أصغر كالحلف بغير الله، هذا تنديد أصغر لا يخرج من الله. قال أجعلتني لله ندا هو وسيلة للشرك الأكبر، وفيه سد للذريعة. لما قال أجعلتني لله ندا، لما حلف لما قال ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا، عطف مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم على مشيئة الله بالواو ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، بل قول ما شاء الله ثم شاء فلان. الحديث الأول قال أجعلتني لله ندا رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه. والحديث الثاني لا تقول ما شاء الله وشاء محمد رواه الإمام أحمد بسند عن حذيفة أنه رأى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في النوم قوما من اليهود فأعجبته هيئتهم، فقال الحديث إنكم لا أنتم القوم لولا أنكم تقولون عزرا من الله، فقال وأنتم ولا أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وكذلك أيضا رأى قوما من النصارى فأعجبه هيئتهم فقال إنكم لا أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، فقالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. انظر فهم الكافر الآن فهم الشرك الأصغر الذي يقوله الصحابة ولم ينظر إلى ما هو عليه الشرك الأكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشئت قال لا تقول ما شاء الله، قال جعلتني الله ندا، قل ما شاء الله وحده. وقال لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. فنهى، يقول المؤلف، فنهاهم أن يشركوا به حتى في مثل هذه الأقوال، لأنها وسيلة للشرك الأكبر. قولوا ما شاء الله وشئت، عطف الواو، عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخلق بالواو، هذا منهي عنه. لكن يجوز عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخلق بثم، يجوز أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، كما جاء في الحديث الآخر لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. والفرق بينهما أن الواو تفيد مطلق الجمع، تجمع بين الأمرين ولا تفيد الترتيب، بخلاف ثم فإن تفيد الترتيب والتراخي بمهلة. فلهذا جاز أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. إذا قلت دخل زيد وعمر الواو، لا تقول الترتيب ولا لا تقول الترتيب، يحتمل أن يكون زيد دخل هو الأول، ويحتمل أن يكون عمر هو الثاني، ويحتمل أنه دخل جميعا. لكن إذا قلت دخل زيد فعمر في ترتيب، دخل زيد أولا ثم دخل بعده عمر، لكن بدون تأخير، دخل عقبة. لكن إذا قلت دخل زيد ثم عمر، أفادت الترتيب والتراخي، أفادت أن زيد دخل أولا ثم بعده بمهلة دخل عمر. فلهذا لم يجز النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما شاء الله وشاء محمد، لأنك شركت بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق. لكن إذا قلت ما شاء الله ثم شاء فلان، هنا مشيئة المخلوق جاءت بعد مشيئة الخالق بمهلة وتراخي. فالأحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن تقول ما شاء الله وشاء فلان، هذا الشرك الأصغر لا يجوز. الحالة الثانية أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، هذا جائز، لأن مشيئة المخلوق جاءت بعد مشيئة الخالق بترتيب وتراخي. الحالة الثالثة أن تقول ما شاء الله وحده، وهذا هو الأكمل والأفضل. ولهذا قال نهى عن قول ما شاء الله وشئت، وأجاز أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، وقال قل ما شاء الله وحده، وهذا هو الأكمل. قال فنهاهم أن يشركوا بي حتى في مثل هذه الأقوال. وقد أمر الله أن يقول، وقد أمر الله أن نقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. تعالوا يا أهل الكتاب اليهود والنصارى إلى كلمة، هي كلمة التوحيد، إلى كلمة سواء يعني عدل ونصف بيننا وبينكم. ما هي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، كلمة التوحيد. فإن تولوا يقول شهدوا بأننا مسلمون. قال المؤلف رحمه الله: ولما قال الأعرابي ومن يعصهما فقد غوى، يشير الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح الرجل الذي خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. أنكر عليه ما هو جمع الضمير. الخطيب خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، أنكر عليه، قال لا تقول ومن يعصهما، تجمع الضمير، ضمير الخالق والمخلوق، قل ومن يعص الله ورسوله. وهذا كله من باب إيش؟ من باب سد الذريعة، من باب حتى في الألفاظ والأقوال. قال المؤلف مع أنه قد روي عنه أنه قال ومن يعصهما، جاء في حديث آخر أنه أجاز أن يقول ومن يعصهما، ومن يعصهما فقد غوى. فما الجمع بينهما؟ أنكر على الأعرابي قوله ومن يعصهما، وأجاز في موضع آخر. قال المؤلف رحمه الله في الجمع بينهما: وذلك لأن هذا إذا قاله من جعل طاعة الرسول تابعة لطاعة الله ويجعله عبد الله ورسوله لم يكن عليه الجمع بينهما في الضمير، بخلاف من قد لا يفهم ذلك بل يجعل الرسول ندا كقول القائل ما شاء الله وشاء محمد. يعني الفرق بينهما الرسول نهى الأعرابي عن أن يقول ومن يعصهما، لماذا؟ وأجازه في قول ومن يعصهما. قال الجواز محمول على أن هذا القائل جعل طاعة الرسول تابعة لطاعة الله وجعل الرسول عبدا لله ورسولا، فهذا لا ينكر عليه الجمع بينهما في الضمير فيقول ومن يعصهما. أما من لا يفهم ويجعل الرسول ندا يقال له لا تقل ومن يعصهما، قل ومن يعصي الله ورسوله، كقول القائل ما شاء الله وشاء محمد. قال المؤلف أيضا فقد نهى معاذا وغيره عن السجود له، وقال أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا لقبري؟ قال لا. قال فإنه لا يصح السجود إلا لله. وهذا كما قال المحقق رواه أبو داود في سنن في كتاب النكاح باب في حق الزوج على المرأة من طريق الشريك عن الحصين عن الشعبي عن قيس بن سعد قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم يعني رئيسهم، فقلت يا رسول الله أحق أن يسجد له؟ فقلت رسول الله أحق أن يسجد له، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك. وهذا معاذ سجد له لأنه يعرف الحكم. قال أرأيت لو مرت بقبري أكنت تسجد له؟ قال لا. قال لا تفعلوا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن بما جعل الله لهم عليهن من الحق. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، نهى معاذ عن السجود له. معاذ لما قدم من الشام سجد له لأنه رأى أهل الشام يسجدون لعظمائهم. قال الرسول أولى، كيف هؤلاء يسجدون لعظمائهم ولا يسجد الرسول؟ وهذا فعله عن جهل ما يدري، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى. فقد نهى معاذا وغيره عن السجود له وقال أرأيت لو مرت بقبري أكنت سجدا لقبري؟ قال لا. قال فإنه لا يصح السجود إلا لله. نعم.